بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أحمد الله إليكم أيها الإخوة الكرام أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك، في هذا البلد المبارك، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب. والمحاضرة التذكيرية لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا هي بعنوان حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك لدى ذوي العقول والألباب أيها الإخوة الكرام أن الكلام عن الشرفاء والنجباء والفضلاء والعقلاء يأخذ بالألباب ويأسرها، فإن الأسماع تتعطر بذكرهم وتشرئب الأعناق إلى سماع سيرهم. كيف وإن كان الكلام عن سيد النجباء وإمام الشرفاء عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لا شك أن الحديث عنه وعن حقه وحقوقه كثيرة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، لا أظن أن المقام يفي بها، ولكن حسبنا أن نذكر بجملة من الحقوق، وكما يقال حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. وليس لمثلي أن يتقدم بين يديه في الكلام عن هذه الحقوق، وإنما هي التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه وعمل بسنته وأطاع أمره، نذيرا لمن كفر به وصد ورد سنته وحاد عن طريقته. أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا النبي الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قد نجانا الله جل وعز بسببه من شفا حفرة كنا على النار أن نقع فيها، قال الله جل وعز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين، نورا فرق الله به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الظلمة والضياء. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين عند هذه الآية، قال في قوله جل وعز قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور لمن استنار به عليه الصلاة والسلام. لا أقول أيها الإخوة الحياة كانت ظلاما قبل بعثته، لأن هذا لا يكاد يغيب عن أحد، ولا أقول إن الظلم كان منتشرا لأن هذا لا يجهله أحد، ولا أقول إن الشرك قد أطنب وضرب يمنة ويسرى في الأرض لأن هذا يعقله كل أحد. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل، جاءت معه الحياة وجاء معه النور والهدى، جاء معه العدل ومحى الله به الشرك. روى البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا تخاض في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا النبي الكريم أشرقت ببعثته الأرض ضياء وفرحا. روى الترمذي في جامعه وصححه وهو صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟
قال إن شئتم، قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري في الصحيح. ولهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذا النبي العظيم الذي هذه بعض صفاته، وهذا ذكر لبعض منزلته عند الله جل جلاله. فالناس أحوج إلى معرفته عليه الصلاة والسلام من الإيمان به وتصديقه في نبوته واتباعه وتعزيره وتوقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام، أحوج من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أحوج من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والكلام أيها الإخوة الكرام في باب الحقوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي موضوع أو عنوان محاضرتنا اليوم، ملخصها أو جملتها أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام الذي ينطق بها العباد دائما وأبدا في قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان لزاما على من نطق بها أن يعرف هذه الحقوق التي أوجبها الله جل جلاله على عباده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليقوموا بذلك حق القيام، معرفة، ويلزم من ذلك اعتقادا وقولا وعملا. ومما يؤسف له، والأسف شديد، أن جمعا من المسلمين تغيب عنهم معرفة هذه الحقوق أو حقائق هذه الحقوق، فتراهم على طرفي نقيض بين إفراط وتفريط، إما مقصر وإما غالب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالواجب معرفة هذه الحقوق للقيام بها أتم القيام وأكمله. والكلام في حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت كثيرة جدا هي الحقوق، لكن نتناول جملة منها نظرا لحاجة المقام، ثم لوجود عارض قائم نتعاون في تحقيق الطرفين بإذن الله تعالى والخصلتين. أقول الكلام عن هذه الحقوق كما يلي: أولا، الحق الأول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل مطالب. المطلب الأول معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمطلب الثاني نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث أدلة وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة، والرابع عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين. ومن ذلك اعتقاد تمام إكماله للدين، وأنه أتم الرسالة ونطق بها عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل بيان. وأما الحق الثاني في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته، وفي هذا مطالب. الأول أدلة وجوب طاعته من الوحيين، والمطلب الثاني نقولات من أئمة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم في محاربة ما يناقض الاتباع. والحق الثالث محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأقسام الناس فيها وبعض علامات محبته. والحق الرابع وجوب توقيره عليه الصلاة والسلام وتعزيره ونصرته. وفيه مطالب: الأول معنى التعزير ومعنى التوقير، الثاني مظاهر توقيره عليه الصلاة والسلام واحترامه في حياته، والمطلب الثالث تعظيم الأمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته ووفاته عليه الصلاة والسلام، والمطلب الرابع صور من اتباع وتوقير الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأما الحق الأول وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى الإيمان به قالت العلماء: الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. ولهذا قالوا: تصديقه عليه الصلاة والسلام يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه جل جلاله، وأن ذلك حق يجب اتباعه. والثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاء به من عند الله جل جلاله، فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما أخبر به عن الله، عن الأمور، أمور المغيبات، عن الجنة والنار، عن الوعد والوعيد، عن عذاب القبر، إلى كل ما أخبر عن الله جل جلاله في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن معنى الإيمان هو التصديق والطاعة والاتباع لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب الثاني في نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به عن الله. الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دين الله جل وعلا، إما بإنكار وإما بانتقاص. فأما القسم الأول وهو الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل في هذا من نسب إليه شيء مما يتنافى مع اصطفاء الله له جل جلاله مما يتنافى مع اصطفاء الله جل جلاله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يلتحق به من طعن في عفته أو صدقه أو صلاحه أو من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في خصلة من خصاله عليه الصلاة والسلام أو عرض به عليه الصلاة والسلام، كل ذلك والعياذ بالله كفر بالله جل جلاله. أما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من نواقض الإيمان به، وكما قلنا إما أن يكون بإنكاره وإما أن يكون بانتقاصه، وهذا أمر ظاهر. أما المطلب الثالث، أدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضافرت أيها الأحبة نصوص الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول. والأدلة من القرآن كثيرة كما قلنا، وأما من نصوص السنة فقد خرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث. وأما المطلب الرابع في عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر ظاهر بين نطق به القرآن ونطقت به السنة. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قال ابن منظور في اللسان: الناس قد يكون من الإنس ومن الجن. ويقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم، ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى كلامه. ومن أدلة بعثته عليه الصلاة والسلام للخلق أجمعين من سنته عليه الصلاة والسلام ما خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. فذكر من ذلك: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والناس هنا كالناس فيما تقدم بيانه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة. الحديث. وكذلك بالتأمل في سنته العملية عليه الصلاة والسلام يظهر ذلك جليا، فدعوته للبشرية ظاهر، فدعا كفار قريش وغيرهم، ودعا الجن أيضا، وهذا ظاهر لمن تأمل في سورة الجن. وأما المطلب الخامس في وجوب الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام، قد سبق معنا في ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وأنه فيها قوله: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يصدق هذا قول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية دليل ظاهر بين على كمال هذا الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أتم البلاغ وأكمله وبينه في أتم بيان وأحسنه. وهي شهادة من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوما تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. فشهد له بهذا خير القرون صحابته رضوان الله تعالى عليهم بأنه قد أتم وأكمل ونصح وبلغ وأدى، وهم خير خلق الله بعد نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وجلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند هذه الآية: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يقروا له بالفضل وأن يصدقوه فيما بلغ، وأنه قد أتم البلاغ وأكمله على أتم ما يكون وأوضح ما يكون. الحق الثاني أيها الإخوة طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع شريعته واتباع سنته. لا يخفى لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أصلا ظاهرا بينا بين عينيه أن التأسي به عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله هو الأصل، هو الأصل في كل ما ثبت وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول وفعل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرافقته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتصديق نبوته يستلزم العمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه ركيزة من ركائز الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتعني الانقياد له عليه الصلاة والسلام والتسليم. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الخلق جميعا اتباع شريعته ولزوم شريعته وتحكيم سنته صلى الله عليه وآله وسلم والرضا بقضائه والتسليم، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما. فلا خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه. ولا بد أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمصلحتك من نفسك ووالدك والناس أجمعين، وأنه يحب الخير لك أكثر من حبك للخير لنفسك. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة ونعمة من الله بها على عباده وعلى الخلق أجمعين. وفي هذا كما قلنا مطالب، ومنها أدلة وجوب طاعته من القرآن. يقول الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، يعني من القرآن. منها قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. وجاء الأمر من الله جل جلاله باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخير أيها الأحبة كل الخير في اتباعه وتحكيم شريعته وسنته، والشر كل الشر في مخالفة هديه والتنكب عن سنته عليه الصلاة والسلام. المطلب الثاني في أدلة وجوب طاعته من السنة وهي كثيرة متكاثرة. من ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. وخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هذا أمر لا يعقل، من هذا الذي يأبى لا يريد الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في الصحيح: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. وعن الإرهاب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو صحيح. قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم وفي هذه الموعظة البليغة ركيزتين أساسيتين، هما الاتباع وترك الابتداع. والمتأمل في سيرة سلف الأمة من الصحب رضوان الله عليهم يجدهم أنهم قد ساروا على هذه الوصايا، آخذين هذه الأوامر الإلهية والأوامر النبوية محل بدء بعين التأمل والتطبيق والرضا والتسليم، فسلموا وأسلموا لله رب العالمين. وهذا يسوقنا إلى الكلام إلى المطلب الرابع في نقولات من محاربة السلف لما يناقض الاتباع. فمن ذلك، وكما قلت أنا أختصر للمقام، ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله فيما خرجه ابن أبي حاتم في الزهد أنه قال: كانوا يقولون: يا رسول الله، إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا. وكان يكثر رحمه الله ورضي عنه من إنشاد قوله وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول الإمام الحجة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الرسالة: فما وفقت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خيرا ولا نجد خبرا ألزم الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: لأن الله لم يجعل لآدمي بعده عليه الصلاة والسلام ما جعل له، بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه. ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له خلافها. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله في كلمة عظيمة بليغة، قال: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. لا شك هذا وصف بليغ وتحذير شديد منه رحمه الله. وكان يقول رحمه الله كما ذكر الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب. ويقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: إن العلم ليس لكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. ويقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت عليه الصلاة والسلام. هذا الصراط المستقيم يدعو كل مؤمن وكل مسلم أقول هذا الصراط المستقيم يدعو الناس أو يدعو المؤمنون ربهم في كل ركعة فرضا كانت أم نفلا ربهم أن يهديهم إليه. والصراط المستقيم تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، وقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية التابعي الجليل الشهير، سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونصح. فقال: صدق ونصح. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به فيما أخبر به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي توزن على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب ناجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحق الثالث في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس شعارا يرفع، إنما هي حقيقة تتبع ومنهج يسلك وطريقة يسار عليها. فالله أوجب لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا له علينا تقع بالقلب واللسان والجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حب النبي من أعظم واجبات الدين، حب النبي من أعظم واجبات الدين. ويقول: كما أن محبته هي أصل الدين، فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه بنقصها. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم رحمهم الله أنها على قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. فالأولى درجة المقتصدين، والثانية درجة السابقين. والأولى تقتضي أن يحب المرء النبي عليه الصلاة والسلام أحب من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وألا يقدم على حبه عليه الصلاة والسلام حب أحد من الخلق أجمعين، فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله. ومن أراد أن يحقق محبة الله فليحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه درجة ومحبة كما قلنا المقتصدين، وهي الواجبة. أما محبة السابقين فهي أن يحب المرء المؤمن والمطيع المتبع ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النوافل، من نوافل الأعمال، محبة تامة، ويسعى جاهدا في إتمامها وكمالها والإتيان بها على الوجه التام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في فهمهم لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام، قسمان أو طرفان ووسط: أهل إفراط وأهل تفريط. قسم قصروا في تحقيق هذا المقام فلم يراعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقوموا به، ولم يقدموا محبته على محبة أنفسهم أو على محبة أولادهم أو على محبة بعض الخلائق، بل منهم من لم يراعي حقوقا أخرى كالتعزير والتوقير والنصرة والاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من سقط وسقط فسلبه حق الرسالة والعياذ بالله. وقسم بالغ في المحبة فشرعوا أمورا لم ترد بها سنة، ولم يأتي بها كتاب، ولم يجري بها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن هؤلاء أو أولئك أنهم يحسنون صنعا. وهذا التعدي من الطرفين له أسباب، لعل من أهمها أولا الإعراض عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما لشهوة وإما لشبهة. والثاني الجهل بكثير من أمور الدين ومنها حقوقه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث اعتقاد بعضهم أن مجرد التصديق كاف في تحقيق المحبة دون بقية الحقوق. وأما القسم الثالث فهم الذين توسطوا بين الطرفين، فسلكوا الطريقة المرضية والمسلوكة على السوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن سار على منهاجهم، فهم آمنوا بوجوب المحبة حكما، وقاموا بمقتضاها قولا وعملا واعتقادا، بذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، وعلموا أن محبته فوق محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، وعلموا أنه أولى بهم من أنفسهم، ففدوا عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قاموا بمقتضى هذه المحبة كما قلنا قولا وعملا واعتقادا من غير إفراط ولا تفريط بحسب استطاعتهم ومكنتهم، وتمثلوا أن ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل تأس واقتداء واقتفاء، فلم يتجاوزوا ما أمروا به، نزلوه منزلته التي أنزله الله إياها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكل غلو في حقي عليه الصلاة والسلام هو ليس من محبته ولو تظاهر الناس في المحبة، يجب الابتعاد عنه، وكل تقصير يجب أن يلحق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام. والأدلة من السنة، وهو المطلب الثاني في وجوب محبته عليه الصلاة والسلام وتقديمه على النفس والأهل، كثيرة وتضافرت بذلك النصوص، وأن ذلك من تمام الإيمان ومحض الإيمان. من ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن عمر قال رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، قال الآن يا عمر. فهذا نص واضح وبرهان قاطع على وجوب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس. ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بمعنى يفتدي عليه الصلاة والسلام. فهذه دلائل ظاهرة وأدلة بينة على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب إنفاذها على النفس والولد والناس أجمعين، وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماته الافتداء والتمني، تمني رؤيته والشوق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام. وهذه من العلامات التي أشرنا إليها في المقدمة من علامات محبته عليه الصلاة والسلام، تمني رؤيته والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أي من علامات محبته اتباعه واقتفاء أثره كما مر تفصيلا، وكذلك من علامات محبته محبة من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه الطاهرين الطاهرات، من أزواجه الطاهرات وآل بيته الطاهرين، فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معددا أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك محبة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحق الرابع أيها الإخوة تعزيره عليه الصلاة والسلام، وجوب تعزيره عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه. من تمام حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته نصرته وتوقيره واحترامه وتعزيره، كما قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا يسوقنا إلى المطلب الأول في بيان معنى التعزير. التعزير هناك أقوال عدة يجمعها ما قاله شيخ الإسلام: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. وأما معنى التوقير فمعناه التعظيم. يقول الحافظ ابن جرير: التوقير هو التعظيم والإجلال والتفخيم. أما المطلب الثاني وهو ذكر بعض مظاهر توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام في حياته، من ذلك تحريم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والثاني تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل. وهذا من تمام الأدب وكمال الخطاب وكمال أدب الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شدد الفاروق رضي الله تعالى عنه النكير على رجلين رفع أصواتهما في المسجد النبوي، فيقول السائب ابن يزيد: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحصى، فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهما. وهذا خرجه البخاري في الصحيح: باب رفع الصوت في المساجد. كذلك وهو ثالثا من مظاهر توقيره واحترامه في حياته أن الله ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، ووصفه بأن أكثرهم لا يعقلون، ثم أرشد إلى الأدب في ذلك معه. قال جل جلاله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المطلب الثالث، تعظيم أمته.
المطلب الثالث في تعظيم الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته. هذا النبي الكريم العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، الأمة مطالبة بتعظيمه حيا، وقد مر بيان ذلك وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، تعظيما بالقلب وتعظيما باللسان وتعظيما بالجوارح. فتعظيمه بالقلب عليه الصلاة والسلام اعتقاد كونه عبدا رسولا لله جل وجلاله، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، واستشعار عظمته عليه الصلاة والسلام وجلالة قدره وعظيم شأنه، واستحضار محاسنه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك جالب لمحبته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام. أيضا تعظيمه باللسان
يكون بالثناء عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم مظاهر الثناء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة منا عليه الصلاة والسلام هي من أفضل القربات وأجل الطاعات نتقرب بها لله جل جلاله، وهي من الثناء عليه ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع الوارد في شريعة الله عز وجل. وأما تعظيمه بالجوارح عليه الصلاة والسلام فهو العمل بشريعته والتأتي بسنته والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه وتحكيمها في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، والرضا بحكمه والتسليم وعدم الحرج، والسعي في إظهار دينه عليه الصلاة والسلام ونصرة ما جاء به وتبليغ رسالته للناس ودعوة الناس إلى لزوم سنته والاهتداء بهديه والاقتفاء بأثره عليه الصلاة والسلام والذب عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام، بل والذب عن حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن سار على طريقتهم فاستن بهديهم وسلك سبيلهم. وكذلك تعظيمه بالجوارح تعليم الناس لهذه السنة وتعلمها، والموالاة والمعاداة فيه وفيها عليه الصلاة والسلام، والاجتناب عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والتوبة والاستغفار عن كل تقصير حصل أو خلل وقع. يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: إن طاعة الله عز وجل ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، ولأن طاعته هي الاسم الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا. ثم المطلب الرابع صور، وما أحوجنا إلى هذه الصور، صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة الصالحين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف عند سنته واتباعه من غير إفراط ولا تفريط. أولا ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ومنع بعض الناس الزكاة، قال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم على منعه. أخرجه مسلم في الصحيح. ثانيا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلمك ما استلمتك، أو في رواية قبلك ما قبلتك. ثالثا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالحج بالعمرة والحج جميعا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد. متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن عباس وهو رابعا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. أخرجه الدارمي في السنن. وأخرج أيضا عنه أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طاووس بن كيسان اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر، يعني هل أصليهما؟ فنهاه عنهما فقال: فقلت لا أدعهما. يقول طاووس: لا أدعهما. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى أن جاء إلى قوله تعالى مبينا. تسليم وانقياد، تعظيم لهذه السنة وامتثال. وخامسا جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما رواه الدارمي في سننه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الأمر تام. وجاء عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدعة. خرجه الحاكم وغيره. وسادسا جاء عبد الله بن عمر كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قال لابن عمر: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت أنا وقصر هو، يعني ما رأيك في هذا الحكم؟ فقال رضي الله عنه: بل أتم هو وقصرت أنت، لأن السنة في السفر ماذا؟ القصر. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده أن قزعة سأل عبد الله بن عمر قال: آت الطور؟ قال: دع الطور لا تأته. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن. ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: انظر إلى هذا الجواب المؤدب المؤدب. قال: بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصنع كما صنع رسول الله، نقف حيث علمنا وهدينا. سابعا، ما جاء عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وذلك أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بيديه يدفع عنه تلك السهام والنبال، وكان يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. خرجه البخاري في الصحيح. وثامنا، عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد كتب إليه أحد عماله يسأله عن الأهواء، فأجابه بقوله مكتوبا: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. خرجه الآجري في الشريعة. تاسعا، ما جاء عن الإمام المبجل محمد بن مسلم بن شهاب السهري التابعي الجليل، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. خرجه الدارمي في سنن. عاشرا، ما جاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله الإمام العارف الحافظ، جاء عند تفسير قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته. خرجه ابن جرير في التفسير. 11، ما جاء عن علي بن سلمان رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة قال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي؟ قال: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قلت: فأقرأ؟ قال: نعم. والشاهد في قوله السنة خير. 12، ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الأعمش أنه قال إبراهيم النخعي التابعي الجليل، وكان قد سئل عن الإمام إذا سلم من الصلاة، كان إمام من أئمة المساجد، كان يصلي، فإذا سلم بعد الصلاة قال: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. هذا الإمام كان يقول عقب الصلاة هذا الذكر. فكان أن سئل النخعي عن هذا فقال: ما كان من قبلهم يصنع هذا أو يصنع هكذا، يعني هذا أمر ماذا؟ محدث. وكان قد ساق قبله أن أبا البختري رحمه الله وصف، وكان قد سئل عن هذه المسألة فقال: هي بدعة. 13، ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل أن رجلا كان يكرر الركوع بعد الفجر فنهاه وجذبه أن يجلس، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. لا يعذب الله جل وعز على الصلاة، يعذب على الخلاف، خلاف السنة، لأن الأعمال مشروطة بشرطين في القبول: الإخلاص والاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير. فيا ترى، أقول: أي محبة وأي اتباع وأي انقياد وأي توقير وتعزير وإجلال وتعظيم لأناس قد خالفوا في هديهم ودلهم وسمتهم وقولهم وحالهم هديه عليه الصلاة والسلام، ودله وسمته وقوله وفعله بل واعتقاده عليه الصلاة والسلام. فأي محبة هذه تدعى، وأي اتباع ينسب مع هذه المخالفات العظيمات وهذا التنصل عن اتباع سنته والاقتفاء لأثره؟ لا شك أن هذا من الحرمان، أن هذا من الحرمان، وصاحبه متوعد بقول الله جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اسمع، أسمعني الله وإياك الخير، ونفعني الله وإياك بالآية والذكر الحكيم. اسمع إلى كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله في هذه الوصية الجامعة المانعة مما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. قال رحمه الله عن الحسن: قال: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث متفق عليه، لكن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى فعاله وأقواله وحركاته وسكناته بل واعتقاده لو فتشت على خلاف ماذا؟ ما كان عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإياك يا عبد الله أن تكون وليا لله في الظاهر عدوا لله في السر، تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم حقوقه التي أوجبها الله عليه، تنجو وتفلح بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجنبني الله وإياكم كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.